بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الجهات التي أردنا أن نبحثها في قاعدة الطهارة، ووصلنا إلى الجهة الثالثة، وهي في أن القاعدة هل تختص بما إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية، أم تشمل موارد الشك بنحو الشبهة الحكمية؟ الشبهة كما تعلمون قد تكون موضوعية وقد تكون حكمية. مثال الشبهة الموضوعية كما إذا شك في ثوب هل أصابته نجاسة أو لا، هذه شبهة موضوعية، نحن نعلم أن الدم نجس، ونعلم أن الثوب يتنجس عند ملاقاته للدم، لكننا نشك أن الثوب قد لاقاه الدم أو لم يلاقه، هذه شبهة موضوعية. أو نعلم بأن هذا دم، ونعلم بأن دم الإنسان نجس، ودم السمكة ليس بنجس، لكن لا ندري هل هذا الدم الذي أمامي هو دم إنسان أم دم سمكة، هذه أيضا شبهة موضوعية، هذه أيضا شبهة موضوعية. والشبهة الحكمية كما إذا شككنا في أن الخمرة أو الكافرة نجس أم لا، هذه شبهة حكمية. ومثال آخر للشبهة الحكمية كما إذا شككنا إن الماء المضاف البالغ قدر كر هل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة أو لا يتنجس، هذه ليست شبهة موضوعية، نحن لا نشك بأنه قد لاقى الماء المضاف النجاسة، إنما نشك بأن الماء المضاف البالغ قدر كر هل يتنجس بمجرد الملاقاة أو لا يتنجس بمجرد الملاقاة. شنو الفرق بين هذه الأمثلة اللي ضربتها؟
في المثالين الأولين نشك في الموضوع،
في المثالين الأولين نشك بالموضوع، والمثالين الآخرين نشك بالحكم. فيما بين المثالين الأولين، بين المثالين الأولين ثوب لاقى دم،
ونفس الدم
لكن تحديد الدم
هذه شبهة موضوعية. في المثال الثاني لا نشك بملاقاة، لكن لا ندري هل هذا الدم دم إنسان فيكون نجسا أم دم سمكة فيكون طاهر. بالمثالين في الشبهة الحكمية، أحدهما في النجاسة الذاتية والثاني في النجاسة العارضة، مع أن كلا الشبهتين شبهة حكمية، الشك بنجاسة الخمر شك بنجاسة ذاتية، الشك بأن الماء المضاف البالغ قدر كر يتنجس بملاقاة النجاسة أو لا يتنجس شك ليس بنجاسة ذاتية وإنما بنجاسة طارئة، بنجاسة عارضة.
بعد الاختلاف بالأمثلة ما له علاقة بالشبهة،
أحتاج هذا البلد جبت ما له علاقة. مثالين للشبهة الموضوعية ومثالين للشبهة الحكمية أحتاج، خلون ذهنكم أحتاج. واضح الفكرة؟ موردنا الآن فقط يكفي أن نأتي بمثال للشبهة الموضوعية بمثال للشبهة الحكمية، لكن لحاجتي لهذا التفصيل أتيت بمثالين لكل شبهة. حينئذ وقع الكلام والخلاف في أن القاعدة هل تجري في الشبهات الحكمية كما تجري في الشبهات الموضوعية، أو تختص بالشبهات الموضوعية، بحث وقع الكلام في ذلك. ذهب المشهور إلى الأول، إلى أن قاعدة الطهارة كما تجري في الشبهات الموضوعية تجري في الشبهات الحكمية أيضا. ونقل الشيخ البحراني في حدائقه الناظرة في الجزء الأول صفحة 135 الفائدة 11، نقل عن المحدث الاسترابادي أنه ذهب إلى الثاني في كتابه الفوائد المدنية. ومعروف عنه ذلك، معروف عن الأسترابادي ذلك، أنه يرى أن أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة لا تجري في الشبهات الحكمية. وما لا إلى ذلك نفس الشيخ البحراني في الحدائق، ما لا إليه، ما لا إلى القول بأن القاعدة لا تجري في الشبهات الحكمية. قال، أقرأ لكم عبارة الشيخ يوسف البحراني، قال في الجزء الأول صفحة 135 وما بعدها: وأنت خبير بأن القدر المتيقن فهمه من الخبر المذكور، ويشير إلى موثقة عمار الصابادي، هو ما وقع الاتفاق عليه، إذ الظاهر والله سبحانه وقائله أعلم، يعني قائل الخبر، أن المراد من هذا الخبر وأمثاله إنما هو دفع الوساوس الشيطانية والشكوك النفسانية بالنسبة إلى الجهل بملاقات النجاسة. يعني الخبر بصدد دفع الشكوك بملاقات النجاسة، يعني شنو؟ شبه شنو؟ شبه موضوعية. وبيان سعة الحنيفية السمحة السهلة بالنسبة إلى اشتباه بعض الأفراد الغير محصورة ببعض، سيأتي استثناء اشتباه الأفراد المحصورة، فيحكم بطهارة الجميع حتى يعلم الفرد النجس بعينه. وأما إجراء ذلك في الجهل بالحكم الشرعي فلا يخلو من الإشكال المانع من الجرأة على الحكم به في هذا المجال. يعني لا نستطيع أن نجري القاعدة عندما نجهل بالحكم الشرعي للطهارة، عندما نجهل بالحكم أن هذا الشيء طاهر أو نجس نشكه، فلا نستطيع أن نجري قاعدة الطهارة لإثبات الحكم الشرعي بالطهارة. ثم أجاب عن إشكال أن الجهل بالموضوع معناه أنه يترتب عليه الجهل بالحكم، فإذا جهلنا نجاسة الثوب فسوف نجهل أن هذا مما يجب عدم لبسه في الصلاة أو لا، فالجهل بالموضوع يترتب عليه الجهل بالحكم. فيجيب أن الجهل بالحكم الشرعي في هذا المثال تابع للجهل بالنجاسة، يعني تابع للجهل بالموضوع، ومحل النزاع إنما هو الدلالة على الحكم الشرعي ابتداء. فإحنا ما ننفي أنه إذا تجهل بالموضوع تجري قاعدة الطهارة وبالتالي يترتب الحكم، هكذا يقول، لكن نتكلم عن أن القاعدة تدل لإثبات الحكم الشرعي بالطهارة مباشرة أو لا تدل. يقول لا تدل. وأجيب عن ذلك أن أطلاق الموثقة حجة تنتفي معه الجرأة والإشكال. مولاي أنت شنو أشكلت؟ أشكلت أن تعدية إجراء أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعية إلى الشبهات الحكمية فيه جرأة. لماذا فيه جرأة؟ لأن الشارع لم يقله. ونقول لك عجيب، الشارع قاله بالأطلاق والعموم الذي أفادته الموثقة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو أنه قذر. قبل أن ندخل في تفصيل ذلك أود أن أبين أن كلام الشيخ الحر كيف يمكن أن ندقق فيه ونفسره؟ لماذا قال إن القدر المتيقن؟ كلام الشيخ الحر، عفو البحراني، عفو الشيخ البحراني، هاي أخطاء بعد طباعية. الظاهر لعل كلام الشيخ البحراني يقصد نفس ما قصده صاحب الكفاية. من أين استفاد الشيخ البحراني أن القدر المتيقن هو الشبهات الموضوعية؟ ولماذا لم يأخذ بالإطلاق؟ أريد أن أدقق، لعل كلامه يشبه كلام الشيخ الآخون في أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الأطلاق. واضح لكم الفكرة؟ ما أبرز الشيخ الحر مانع عن آخر، لم يبرز يعني هنا، إما أن يبرز قرينة على أن القدر المتيقن لأن الرواية مجملة، سيأتي أن الرواية مجملة أو ليست بمجملة، أو لا، أن المقصود هو نفس ما قصده الشيخ الآخون في قضية القدر المتيقن يمنع من انعقاد الأطلاق. واضح الفكرة؟ فإذا كان مقصوده هو ما يقصده الشيخ الآخون، أحتاج أن أوضح هذا بنحو موجز. إذا كان مقصوده لا يوجد إجمال، أيضا سيأتي توضيح ذلك. الشيخ الآخون رحمة الله عليه طرح، أضاف مقدمة لمقدمات الحكمة. ما هي مقدمات الحكمة التي يستفاد منها الإطلاق؟ أهمها ثلاثة، وهي أن المتكلم في مقام البيان أنه لم يبرز قيدا، أنه قادر على التقييد. ها؟ قادر على التقييد. إذا غير قادر على التقييد ما نستطيع أن نستفيد الإطلاق. ما رد نفصل هنا. أضاف الشيخ الآخون مقدمة أنه لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، وإلا لم ينعقد الإطلاق. بعبارة أخرى، في بعض الحالات يوجد قدر متيقن من خارج مقام التخاطب، وأخرى يوجد قدر متيقن من داخل مقام من نفس مقام التخاطب. القدر المتيقن من خارج مقام التخاطب مثل قول المولى اعتق رقبة، والقدر المتيقن من خارج مقام التخاطب أن ذوق الشريعة ماذا يريد؟ الرقبة المؤمنة. من هذا غير كثرة الرقبة المؤمنة في الخارج، لكن هذا قدر متيقن من خارج مقام الخطاب. نستفيد أن ذوق الشريعة شنو؟
تريد
الرقبة المؤمنة. لا، ليس انصراف، هذا قدر متيقن نستفيده أن مراد الشارع الإطلاق نحو من انصراف، بس مو لكثرة الحصة في الخارج. فنقول لا يريد الإطلاق، ذوقه يريد الرقبة المؤمنة. هنا لا خلاف بين المشهور وصاحب الكفاية. أيضا هو يقول بأن هذا القدر المتيقن المستفاد من خارج مقام التخاطب لا ينعقد معه الإطلاق. هناك من ينسب للعراقي أنه يقول بأن هذا القدر المتيقن أيضا يمنع من انعقاد الإطلاق. لم أراجع النسبة في بالي، ما ذكر مراجعها ما مراجعها ما ذكر. أما الشيخ الآخون يقول فيما لو استفيد القدر المتيقن من مقام التخاطب، مثل لو جاء سائل الإمام يسأله هل يصلى في جلد السنجاب من الحيوانات القارضة اللي هي محرمة لك، فيجيب الإمام لا تصلي في جلد غير مأكول اللحم. انتبهين، هنا يوجد قدر متيقن ان مقصود الامام في جلد غير مأكول اللحم يعني مقصوده ليس الاطلاق، وانما القدر المتيقن من كلامه السنجاب. بعبارة اخرى، هنا يوجد احتمالان في الرواية، اما انه يريد كل مأكول اللحم عدا السنجاب وهذا غير محتمل، واما انه يريد السنجاب خاصة ويحتمل أنه يريد الأعم. من الاحتمال اللي أقرب؟ مستحيل أن نقول أنه يريد حيوان، يريد جلد الأسد ولا يريد السنجاب، مستحيل، لأنه السنجاب مذكور في السؤال. نعم يحتمل أنه يريد السنجاب خاصة، لا نقطع بأنه يريد السنجاب، لكن هل مع السنجاب يريد مطلق الحيوانات غير المأكولة اللحم أو لا؟ محتمل ذلك. واضح الفكرة. صاحب في مثالنا، في مثال، في مثالنا، في مثال الطعام، الموارد التي ذكرت في الرواية موارد شبه موضوعية، تذكرونها من قرين المتن. فهنا يوجد احتمالان، احتمال أنه يريد الشبهة الحكمية خاصة ولا يريد الشبهة الموضوعية، وهذا بعيد، مستحيل هذا، واضح الفكرة. واحتمال أنه نجم بأنه يريد الشبهة الموضوعية كقدر المتيقن، لكن هل يريد الشبهة الحكمية أيضا؟ محتمل ذلك، واضح. هنا الشيخ الآخر يقول القدر المتيقن يمنع من انعقاد الأطلاق، فنستطيع أن نقول أن الإمام ذكر الإطلاق ولم يقيد معتمدا على قرينة القدر المتيقن، فما ذكر من موارد يصلح للقرينية لتقييد الإطلاق. وياي؟ خلفية ذلك ما هي؟ نكتة ذلك ما هي بين الشيخ الأخوند والمشهور؟ أنه تارة يقال أنه يكفي للإمام أن يكون في مقام البيان وقد بيّن كل شيء نظيف ولم يقيد، ومرة نقول لا، المطلوب من الإمام أن يبين ويفهم السامع أنه في مقام البيان، يعني مو فقط يبين، مو فقط أنه في مقام بيان تمام مراده، لا، مطلوب منه أن يوصل، أن يفهم السامع أنه في مقام بيان تمام مراده. فإذا قلنا بأنه المطلوب منه أن يكون في مقام البيان، فنجي نقول قال كل شيء نظيف حتى تعلم، ولم يذكر قيدا، ولم يذكر قيدا، فهنا فهنا ينعقد الأطلاق. أما إذا قلنا أنه لابد، عفوا، أنه في مقام، عفوا عيد، أنه في مقام البيان ولعله اعتمد على ما ذكره من قرينة كون الموارد التي جاء بالقاعدة العامة بعدها تدل على التقييد، فالموارد تكون صالحة للقرينية، فيكون المطلب نتيجة المطلب لصالح صاحب الكفاية. أما أن نقول أنه في مقام البيان وعليه أن يفهم السامع بأنه في مقام البيان، فهنا أطلق ولم يذكر قيدا، ولم يقل للسامع أن اكتفيت بقيد الموارد المذكورة، فهنا يكون عدم ذكره للقيد غير الموارد المذكورة أنه يريد الأطلاق، واضح الفكرة. بعبارة أخرى أوضح، الشيخ الآخوند اعتبر ذكر الموارد قرينة على عدم إرادة الأطلاق، المشهور اعتبر أن ذكر الموارد ليس قرينة، وما دام الإمام في مقام بيان تمام مراده ولم يقيد إذن فهو يريد الإطلاق، واضح لكم؟ واضح. هنا إذا قلنا أن صاحب الحدائق يشير إلى هذا، فهو يقول بأن ما ذكر من موارد كلها تتحدث عن شبهات موضوعية، وبالتالي يكون ذلك قرينة على أن المراد الشكوك بنحو الشبهات الموضوعية، وليس المراد الشكوك بنحو الشبهات الحكمية، لكن الرد عليه أنه يوجد إطلاق وذكر الموارد لا يمنع من انعقاد الإطلاق. تفصيل ذلك كما يقول السيد الشهيد رحمة الله، يقول إذا كان مدرك القاعدة منحصرا بالدليل الثاني وهو مجموعة الروايات التي يتصيد منها جميعا قاعدة الطهارة، فلا بد من الالتزام باختصاصها في موارد الشبهات الموضوعية. لماذا؟ لأن الروايات المتفرقة جميعا وردت في الشبهات الموضوعية، ولم يعطي الإمام في نهاية أي من هذه الروايات قاعدة كلية، والتعميم إلى الشبهات الحكمية من هذه الروايات غير ممكن. ليش؟ لأنه لا يوجد ارتكاز عرفي يقضي بعدم الفرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. يوجد فرق، لو كان الدليل هو جاوبوني هو الدليل، هو الدليل الثاني على قاعدة الطهارة، لو كان الدليل هو الروايات المتفرقة التي يتصيد منها قاعدة الطهارة وليس موثقة عمار الصاباطي، كما لو شككنا بسندها، منتبهين؟ حينئذ الحق أن قاعدة الطهارة وفق. لذلك أنا ميزت بين الدليلين ولم أجمع بينهما. الدليل الثاني نتيجته أن قاعدة الطهارة تختص بالشبهات الموضوعية، لأن غاية ما يتحصل من تلك الروايات هو أن الشك في الموضوع كاف في التأمين، أما الشك في الحكم الكلي فلا دليل على أن الشك به كاف في التأمين من ناحيته من تلك الروايات. بل أكثر من ذلك، إذا اقتصرنا على الدليل الثاني، نحن وهذه الروايات لا دليل على جريان قاعدة الطهارة حتى في بعض أنحاء الشبهات الموضوعية، كالمثال الذي ذكرته. لأنه لو كان الشك ناشئا من الجهل في اندراج هذا الموضوع الخارجي في الأمور الطاهرة أو في الأمور النجسة، أعلم أن دم الإنسان نجس ودم السمكة طاهر، لكن لا أدري هل هذا الدم دم إنسان فيكون نجسا أو دم سمكة فيكون طاهرا، هذه شبهة موضوعية. واضح؟ الروايات في الدليل، أو أن هذا السائل، هذا السائل أعلم أن الخمرة نجس والماء طاهر، لكن هذا السائل الذي أمامي نجس أم هذا السائل الذي أمامي خمر أم أما هذا بول، بول من حيوان محرم الأكل أم من حيوان محلل الأكل، هاي كلها شبهات موضوعية. لكن هذه الشبهات الموضوعية هذا القسم لم تشر إليه الروايات المذكورة في الدليل الثاني على قاعدة الطهارة. الروايات في الدليل الثاني أشارت إلى بعض أنحاء الشبهة الموضوعية، ثوب نشك بملاقاته للنجاسة من عدم الملاقاة. يمكن القول أنه على الوجه الثاني، على الدليل الثاني لا تجري القاعدة حتى في بعض الشبهات الموضوعية. واضح؟ أما على الدليل الأول وهو موثقة الساباطي فلا مشكلة ولا بأس في استفادة العموم من الموثقة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة، فكل شيء تشمل موارد الشبهة الموضوعية موارد الشبهة الحكمية، إلا على القول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. واضح؟ واضح؟ طبعا شفت الشيخ المظفر أيضا يميل إليه، بس من يذكر مقدمات الحكمة ما يذكر هذه المقدمة، ما يذكر مقدمة ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، بس عندما يتناول نفس موضوع القدر المتيقن في مقام التخاطب ويجيب رأي الشيخ الآخوند يظهر منه الميل. لا هذه الجهة يا جهة هاي الجهة الثالثة. سؤال على فرض ان القاعدة لا تجري في الشبهات الحكمية، اجينا الى الخمر تعارضت الروايات وتساقطت، فما هو الحكم؟
نرجع للاصل بقى.
يا هو الاصل
طهارة
معكم، ما تجري في شبهات الحكم. اقول على فرض انها لا تجري في شبهات الحكم،
لا تجري القاعدة،
القاعدة لا تجري.
الاصل في اشياء الطهارة،
هو قاعدة الطهارة اصالة الطهارة نفسها. اذا سقطت القاعدة لا تجري، اصالة الطهارة لا تجري في الشبهات الحكمية، وين نرجع؟ هذا هو السؤال. تبين وين انتم؟ تبين نشك بأن الماء المضاف البالغ قدر كر يتنجس بملاقاته للنجاسة أو لا يتنجس؟ نشك، ما عندنا دليل. وين نروح للأصول العملية؟ يا هي الأصول العملية التي تجري في هذا المقام أصالة الطهارة. قلنا أن أصالة الطهارة على فرض أنها لا تجري في الشبهات الحكمية، ما هي النتيجة؟ كيف؟ لازم نشوف الناصر جديد. واضح. إيش قلت لكم أنا فيما سبق؟ تذكرون هذا بحث جدا مهم. وقلت لكم سيعل.
استصحاب العدم الأزلي.
غير استصحاب العدم الأزلي. لأنه استصحاب العدم الأزلي دخلنا في مشكلة. إن الاستصحاب في الشبهات الحكمية مختلف فيه. يجري أو لا يجري. غير استصحاب العدم الأزلي. نعم استصحاب العدم الأزلي يجري عند من يقول به وعند من يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. طبعا حتى من يقول بعدم جريانه يجريه في بعض الموارد، يجري استصحاب العدم الأزلي. لكن سؤال، بغض النظر عن استصحاب العدم الأزلي مختلف فيه، توجد دائما أصول سميتها أصول طولية، ويسميها الكثير أصول طولية، دائما موجودة. شنو الأصول الطولية؟ لا مو ضرورة. شنو الأصول الطولية؟ هي التي تجري في كل مورد مورد وتختلف نتيجتها في كل مورد مورد. مثل ما نجري لنفس المورد معنا، مو نجري أصالة الطهارة أو تجري أصالة الأصول الطولية في نجاسة الخمر من عدمه، لا نجي هذا الثوب الذي أصابه خمر ماذا نجري فيه؟ مو الخمر، هذا الثوب الذي أصابه خمر ونريد أن نصلي فيه. يأتي السؤال، هل الصلاة صحيحة بهذا الثوب الذي أصابه خمر مشكوك النجاسة والطهارة؟ لا تروح للخمر خاف تقول مسلم النجاسة. هذا الثوب الذي أصابه ماء مضاف بقدر كر قد لاقى نجاسة ونشك بأنه تنجس أو لا، هذا الثوب ماذا؟ إذا كان طاهرا صلاة صحيحة فيه، إذا كان نجسا شبيه صلاة غير صحيحة، فماذا يجري في هذا الثوب؟ تبين وياي؟ تبين؟ نعم. هنا في مثال سيأتي مزيد توضيح. في مثال هذا نقول ما هو المشروط في الصلاة بحث هناك؟ الطهارة أو مانعية النجاسة، أنه يشترط طهارة الثوب أو أن نجاسة الثوب مانع عن صحة الصلاة. هناك بحث مو هنا. إذا بنينا على أنه يشترط في الثوب الذي يصلى فيه الطهارة، انتبهين وياي، فهذا الثوب نجزم بطهارته أو لا نجزم؟ لا نجزم بطهارته، فماذا يجري؟ نشك بأن الصلاة التي تؤدى به هل هي صلاة صحيحة أو ليست صلاة صحيحة؟ فهي القاعدة تجري. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا قلنا بأن النجاسة مانعة، فهذا الثوب ثبتت نجاسته؟ لم تثبت، فتجري البراءة عن المانعية فيه فتصح الصلاة به. وهكذا في كل مورد مورد، حتى ما تحبكم بالموارد، كل ما يجي مورد في موقع نجيب أمثلة للأصول الموضوعية. فهنا يوجد حل، لا يخطر بذهنكم إذا قلنا بأن الطهارة لا تجري في الشبهات الحكمية، خب شكينا بأن هذا الخمر نجس أو غير نجس. الماء المضاف البالغ قدر كر يتنجس بمجرد الملاقات أو لا يتنجس، ماذا نفعل؟ هنا لا نستطيع أن نفعل شيئا في نفس المورد، لكن فيما يشترط فيه الطهارة نذهب هناك لنرى أنه ماذا يجري فيه، أي أصل نجري. إذا كان المقصود باشتراط الطهارة في ذلك المورد اشتراط الطهارة، يعني لابد أن تثبت الطهارة، وهذا الثوب لم تثبت طهارته، لا نستطيع أن نقول أنه طاهر فنشك بطهارته فتجري قاعدة الاشتراط. إذا قلنا بأن النجاسة مانعة، هذا الثوب لم تثبت نجاسته وبالتالي تجري أصالة البراءة عن من؟ عن المعنى. هذه الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، إذا كانت عمومات فوقانية ما تجري، ما عندنا النوبة، ما تصل النوبة إلى الأصول إذا عندنا عموم فوقاني، إذا عندنا عموم فوقاني ما تصل النوبة. لكن الله الكر، يعني الروايات تتساقط نذهب إلى العموم الفوقاني، ما تصل النوبة مو للأصول الطولية، للأصول العملية الموجودة، مو بس للأصول الطولية. الأصول الطولية صار لها بعد سقوطي، بعد عدم توفر الأصول العملية المعروفة من استصحاب أو طهارة أو أصالة حل، واضح؟ لكن مع العموم الفوقان لا تصل النوبة إلى أي درجة من درجات الأصول. الجهة الرابعة، أن القاعدة هل تشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية أو تختص بموارد الشك في النجاسة العرضية. النجاسة المشكوكة قد تكون عارضة على شيء طاهر بالأصل، وقد تكون ذاتية، والأولى النجاسة العارضة، كما لو شككنا في تنجس الثوب أو البدن أو الماء بملاقات الدم ونحوه، والثانية كما لو شككنا بنجاسة الكافر أو الخمر أو عرق الجنب من الحرام. هذه نجاسات ذاتية، لأن شكنا في الحالة الثانية لم يحصل من جهة احتمال طرو نجاسة عارضة، بل احتمال كون الشيء نجسا في نفسه.
هذا عرض يعني على بيت فهم راح يقول يعني في العارضة هاي موضوعية وفي الذاتية هاي
حكمية. طيب خدمتك، هذا تفصيل في عرض ذاك التفصيل وليس في طوله. جواب على سماحة الشيخ، كيف تفصيل في عرض ذلك؟ لأن كل من النجاسة الذاتية والعرضية يتصور فيها الشبهة الحكمية ويتصور فيها الشبهة الموضوعية. الذاتية لا تساوق الحكمية، والعرضية لا تساوق الموضوعية. تفصيل في عرض ذاك التفصيل، لأنه كل من النجاسة الذاتية والعرضية يمكن أن تكون الشبهة فيهما حكمية ويمكن أن تكون موضوعية. أمثلة: الماء المضاف البالغ قدر كر يتنجس، هل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة؟ هذه شنو الشبهة؟ جاوبوني، حكمية. والنجاسة عرضية، خبايا حكمية، النجاسة عرضية. الخمر نجس أو لا؟ الشبهة شنو؟ حكمية. والنجاسة ذاتية. الثوب لاقى الدم أو لم يلاقي؟ الثوب لاقى الدم أو لم يلاقي، شنو الشبهة؟ والنجاسة. هذا دم إنسان أم دم سمكة؟ الشبهة شنو؟ والنجاسة ذاتية. إذن هذا التفصيل ليس في طول ذاك التفصيل، في عرض ذاك التفصيل. يعني كل من يعني الشبهة الذاتية بنحو النجاسة الذاتية في موارد النجاسة الذاتية، والشبهة في موارد النجاسة العرضية يمكن أن تكون حكمية ويمكن أن تكون موضوعية. تضح الجواب شيخ؟ وقد يشكك في شمول القاعدة لحالات الشك في النجاسة الذاتية، سواء كانت الشبهة الحكمية كما لو شككنا في نجاسة الخمر، أو موضوعية كما لو شككنا في أن هذا الدم دم إنسان أو دم سمكة. حينئذ نقول مع انحصار المدرك بالدليل الثاني فمن الواضح الإشكال في إجراء القاعدة في موارد الشك بالنجاسة الذاتية. ليش؟ لأن مورد الروايات المتفرقة هو الشك في النجاسة العرضية، ولا يوجد ارتكاز عرفي يلغي الفرق بين النجاستين، لأن أشدية النجاسة الذاتية توجب احتمال الفرق بين النجاسة. هذا إذا كان الدليل شنو؟ واضح. ولذلك خطأ يقول البعض هيجي، هذا تلغموط مو فقاهة، يقول حتى لو لم تثبت وثاقة اعتبار السند موثقة الصاباطي فتكفي الروايات الأخرى. لا، مو الفرق وايد، أسس لي فرق وايد. إذا الدليل الثاني هاي النتائج، إذا الدليل الأول هذا النتائج. واضح الفكرة؟ فعلى الدليل الثاني لا شك بأن أصالة الطهارة لا تشمل النجاسة الذاتية وتختص بالنجاسة العرضية. أما إذا قلنا إن الدليل على قاعدة الطهارة هو موثقة عمار الصافاطي، فقد يشكل على شمول القاعدة لحالات الشك من النجاسة الذاتية بتقريب أنه يوجد احتمالان في الرواية. هذا إحنا موثقة عمار الصافاطي بعد. بالنسبة للدليل الثاني من الواضح أنه الروايات لا تشمل النجاسة الذاتية، لكن إذا قلنا أن الدليل هو موثقة عمار الصاباطي مع ذلك يوجد إشكال. ما هو الإشكال؟ يقال أنه يوجد في الرواية احتمالان. احتمال الأول كله أن المقصود أن المراد بالرواية كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. الاحتمال الثاني حتى تعلم أنه قذر. فالكلمة إما أن تحرك بكسر الذال وتنوين الضم على الراء قذر فتكون اسما، لأن اسما خبر لأن حتى تعلم أنه قذر، تكون الكلمة اسم خبر لأن بمعنى الوصف، حتى تعلم أنه الضمير الاسم والخبر قذر بكسر الذال وتنوين الضم على الراء، وإما أن تحرك بضم الذال وفتح الراء قذورا فتكون فعلا ويكون المعنى على الفعلية كل شيء نظيف حتى تعلم أنه تقذر. وبناء على المعنى الأول الإسمية كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذرون، تكون الرواية شاملة بعمومها لحالات الشك بالنجاسة الذاتية. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذرون، والقذارة تشمل ما لو كانت ذاتية وتشمل ما لو كانت عرضية. وبناء على المعنى الثاني صاحب الإشكال يقول تختص الرواية بالأشياء التي يحتمل طرو القذارة عليها حتى تعلم أنه قد تقذر. قذر يعني حتى تعلم أنه قد تقذر، يعني هذا الاحتمال يتكلم على أن الشك العلم بالقذارة الطارئة هو الذي يخرج عن أصالة الطهارة وإلا أبنى على الطهارة. فالأشياء التي تتقذر بعد أن لم تكن قذرة في نفسها هذه تخرج عن أصالة الطهارة، وإلا ما دمت لست متأكدا والقذارة قد ثبتت عندك فأبني على الطهارة. الشك في الطهارة كاف في التأمين. وبما أنه لا مرجح لأي من الاحتمالين فتكون الرواية مجملة، وإذا كانت الرواية مجملة جاوبوني يؤخذ بالقدر المتيقن. هنا ليس قدرا متيقن مستفاد من مقام التخاطب، إنما قدر لا ولا خارج، قدر متيقن مستفاد بسبب إجمال الرواية. واضح الفكرة؟ قدر متيقن بسبب إجمال الرواية، الرواية مجملة يعني مو استفدنا من موارد أو كذا، الرواية مجملة، نفس الرواية مجملة، نفس اللسان في الرواية مجمل، هل يشمل النجاسة الذاتية أو لا يشمل النجاسة الذاتية؟ إذا قلنا قذر يشمل، إذا قلنا قذر ولا ندري ما هو الصادر، فالرواية مجملة. أكو قدر متيقن الإجمال لا يسقط الرواية جملة وتفصيلا، أكو قدر متيقن يقبل به، تقبل به كلتا القراءتين، يعني إذا قرأنا قذر فتشمل النجاسة
العرضية،
إذا قلنا قذر تشمل النجاسة العرضية. فشنو؟ فالقدر المتيقن أن الرواية شبيه تختص بحالة الشك في النجاسة العرضية، وبالتالي لا نستطيع التعميم للنجاسة الذاتية. يوجد رد على هذا، ويوجد رد على الرد، أعتقد الوقت غير كافي. صلوا على محمد وآل محمد.